أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: أما المعاملات فالمشهور فيها أن العبرة فيها بمطابقة الواقع ومخالفته. كان كلامنا أخيرا في المقام الثاني من مقامي بحثنا حول الجاهل المقصر، أعني التارك للفحص مع التمكن منه، والعامل بما يطابق البراءة. وهذا المقام في بيان الحكم الوضعي لأعماله الصادرة منه، فنبين في هذا المقام صحة أعماله الصادرة منه أو فسادها. وعرفتم أن البحث في هذا المقام يمر عبر مرحلتين: الأولى في معاملات الجاهل المقصر، المرحلة الأخرى في عباداته. وأما الآن فالكلام فعلا في بيان حكم المعاملات الصادرة من الجاهل المقصر، وأنها هل هي محكومة بالصحة أو بالفساد؟ عليكم السلام. وعرفتم أيضا في الدرس الماضي أن المراد بالمعاملات المبحوث عنها في هذا المقام المعاملات بالمعنى الأعم، فيشمل البحث عموم العقود والإيقاعات وجميع الأحكام التوصلية في الشريعة المقدسة. وكيف كان؟ فبحثنا حول بيان الحكم الوضعي لمعاملاته. وأول شيء وأول نكتة ينبغي التوجه إليها والتنبيه عليها أن معاملات الجاهل المقصر في مرحلة الظاهر محكومة بالفساد، وحرمة ترتيب الأثر عليها ما لم تنكشف الصحة. هذا في مرحلة الظاهر، وهذا هو معنى أصالة الفساد في المعاملات. فإن الأصل الأولي في مرحلة الظاهر المؤسس في باب المعاملات يحكمنا بأن نحكم على معاملات الجاهل المقصر بالفساد. عليكم السلام وحرمة ترتيب الأثر ما دام لم تنكشف الصحة. وأما في مرحلة الواقع فالنظريات المستفادة من كلمات الشيخ الماتني أربعة. فهذه النظريات تشير وموردها عليكم السلام بيان الحكم الوضعي لمعاملات الجاهل المقصر في مرحلة الواقع. النظرية الأولى نظرية المشهور بين الفقهاء والأصوليين ومنهم الشيخ الماتن نفسه قدس سره. وحاصل هذه النظرية أن هذه المعاملة بأي نحو صدرت، سواء كانت قد صدرت بطريق الاجتهاد بأن كان المكلف مجتهدا وعلى إثر استنباطه توصل واعتقد بأن العقد الفارسي مثلا سبب وموجب لإيجاد المسبب، فأنشأ عقد البيع أو النكاح مثلا بالعقد الفارسي، أم كانت قد صدرت بطريق التقليد من مجتهد، أم كانت قد صدرت عن جهل مركب مثلا على إثر متابعة الشخص لآبائه وأجداده اقتنع واعتقد بأن الشيء الكذائي سبب للأمر الكذائي، أم كانت قد صدرت عن جهل بسيط بلا فرق في الجاهل بين أن يكون قاصرا أو يكون مقصرا بأن كان متمكنا من الفحص ولم يفحص، بل أجرى البراءة وأجاز لنفسه أن يجري عقد البيع أو النكاح بالفارسية مثلا. ففي جميع هذه الموارد، يعني قلنا أن هذه المعاملة بأي نحو صدرت، بطريق اجتهاد، بطريق تقليد، عن جهل مركب، عن جهل بسيط، والجهل البسيط الجاهل قاصر أو مقصر، ففي جميع هذه الموارد الميزان والعبرة على مطابق عليكم السلام على مطابقة ومخالفة حكم الله الواقعي. الميزان والمعيار على المطابقة والمخالفة للواقع. فإن كانت معاملة هذا الشخص مطابقة للواقع، كان العقد أي عقده كان عقده محكوما بالصحة من من حين وقوعه من أول صدور العقد، فتترتب عليه الآثار المطلوبة من تلك المعاملة. شن هي؟ معاملة بيع، معاملة نكاح، أي معاملة. وأما بأي نحو صدرت، بأي نحو صدرت، ومن أي شخص صدرت. وأما إن كانت هذه المعاملة، أي معاملة هذا الشخص الجاهل المقصر، وأما إن كانت مخالفة للواقع وانكشف الخلاف بعد ذلك، يعني تبين أنه لا يصح إجراء العقد بمن بالفارسية مثلا، وأما إن كانت مخالفة للواقع وانكشف الخلاف بعد ذلك، كان عقده محكوما بالفساد من حين وقوعه لا من حين الانكشاف، خلافا للنظرية الثانية كما سيأتي ذكرها. إذا تبينت المعاملة، معاملة الجاهل المقصر، أنها مخالفة للواقع، يعني انكشف الخلاف بعد ذلك، فالعقد محكوم بمن بالفساد، من أول صدور العقد لا من حين الانكشاف. وعندها فالتصرفات الواقعة من هذا الشخص في الفترة الزمنية بين صدور العقد وبين الانكشاف، كأن يكون يوم، 10 أيام، شهر، سنة، أقل، أكثر، وهو أجرى العقد بمن بالفارسي ورتب الأثر، بعدين تبين شنو انكشاف. شو وقت تبين؟ بعد يوم، بعد يومين، أسبوع، شهر، سنة. هاي التصرفات اللي هو مرتب آثار، هاي التصرفات اللي واقعة في الفترة والحقبة الزمنية بين أول صدور العقد وبين انكشاف الخلاف، وعندها فالتصرفات الواقعة منه في الحقبة الزمنية بين أول صدور العقد وحين الانكشاف تكون مضمونة في عهدته. وعلى هذا فالشيخ الأعظم مع المشهور، فإنهم يعني المشهور ومنهم الشيخ الأعظم، فإنهم كما أنهم في المقام الأول، أي في مقام عقاب الجاهل المقصر، جعلوا المعيار، جعلوا الميزان على الواقع ونفس الأمر، فلاحظوا العمل أنه مطابق للواقع، فلا عقاب، أو أنه مخالف للواقع فيستحق العقاب. موش المشهور قالوا أن استحقاق العقاب بالنسبة للجاهل المقصر على منه؟ على مخالفة الواقع، مو على ترك التعلم. فكما أنهم في المقام الأول جعلوا المعيار والميزان على الواقع، فكذلك في هذا المقام، أعني مقام الحكم الوضعي لمعاملات الجاهل المقصر، أيضا جعلوا المعيار على الواقع. ودليل هذا المطلب أن المعاملات بالمعنى الأعم هي سلسلة من الأسباب، والعلل الاعتبارية والشرعية التي تؤثر في إيجاد سلسلة من المسببات الشرعية. فكما أن السبب في نظام التكوين كما أن السبب والعلة التامة في نظام التكوين إن تحقق إن وجدت يعني العلة التامة إن وجدت فلا ريب في تحقق المسبب تحقق المعلول من دون تخلف سواء قطعنا بذلك أم لا سواء علمنا بذلك أم لم نعلم. فالحاصل أن العلم والظن والجهل لا مدخل لشيء منها في تحقق المسبب الخارجي. فمثلا النار علة طبيعية للحرارة والإحراق، فأينما وجدت في أي بقعة وفي أي مورد أوجبت إحراق الأجسام القابلة للإحراق، كن معد موجود علة تامة يعني أجزاء العلة التامة كلها موجودة، فالأجسام القابلة للإحراق عند ذلك النار ماذا؟ توجب إحراقها. سواء أقطعنا بوجود النار أم حصل لنا ظن بوجودها أم قطعنا بعدمها على إثر الجهل المركب، لا مدخلية للعلم والظن والجهل في تحقق ماذا؟ في تحقق الإحراق. فكذلك نظام السبب الشرعي في النظام في الجانب التشريعي وفي جانب جعل القانون الإلهي. فكذلك إذا تحقق السبب الشرعي تحقق قطعا المسبب الشرعي وتخلف المسبب عن سببه مستحيل، سواء أعلمنا بذلك أم لم نعلم بذلك. وعلى هذه الفكرة والبيان فرع قدس سره مثالين. قال رحمه الله: أما المعاملات، يعني أما البحث في المرحلة الأولى من البحث فيما يتعلق ببيان الحكم الوضعي لمعاملات الجاهل الذي ترك الفحص وماذا وعمل بما يطابق البراءة. قال: أما المعاملات، هذا البيان اللي وضحناه مع الدليل رأي النظرية الأولى، بعد ذلك يذكر ثمرتين أو يذكر مثالين لذلك. قال: فالمشهور فيها، عرفنا هاي النظريات اللي هي هاي النظرية الأولى، النظرية الأولى نظرية المشهور، هذه النظريات ناظرة إلى بيان الحكم الوضعي لمعاملات الجاهل المقصر وين في مرحلة الواقعي. أما في مرحلة الظاهر فمعاملاته محكومة بمن؟ بالفساد، وحرمة ترتيب الأثر. ليش؟ لأن ذلك هو مقتضى أصالة الفساد في المعاملات. فالمشهور فيها، النظرية الأولى نظرية المشهور، أن العبرة في المعاملات بمطابقة الواقع ومخالفته. أيضا جعلوا الميزان والعبرة بمن؟ بالواقع. إن طابق فتكون محكومة بمن؟ يعني فتنكشف الصحة. إن كانت مخالفة للواقع فينكشف ماذا؟ فينكشف الفساد. سواء وقعت هذه المعاملة عن أحد الطريقين، هذا اللي احنا قدمناه بالتقرير بالبداية الكلام، من أي نحو، بأي نحو قلنا صدرت، سواء صدرت بطريق الاجتهاد، بطريق التقليد، بطريق الجهل، والجهل مركب، جهل بسيط، والبسيط قاصر مقصر. هنا يجمعها الشيخ في عبارة واحدة، قال سواء وقعت عن أحد الطريقين، عن الاجتهاد والتقليد، أم لا عنهما، يعني بطريق الجهل، والجهل لو مركب لو بسيط. هذا التوضيح اللي وضحناه هو جعلها في عبارة واحدة. فاتفقت المطابقة للواقع. حينئذ إن تبين أن هاي معاملة هذا الشخص مطابقة للواقع، فماذا ينكشف؟ فتنكشف صحته. يعني شنو تنكشف الصحة؟ يكون عقد محكوم بالصحة ميا قلنا من أول وقوعه، وهذا راح يشير إلى الشيخ رحمه الله بعد قليل، من أول وقوعه مو من حين الانكشاف. وهكذا لو طلعت المعاملة مخالفة للواقع وانكشف الخلاف بعد ذلك، وأن العقد لا يتم بالفارسية مثلا بل لا بد بالعربية، عند ذلك أيضا رح ينكشف الفساد. من ينكشف؟ من أول صدور العقد لا من حين الانكشاف. هذا يؤكد علي خلافا للنظرية الثانية كما سيأتي. لماذا؟ شنو الدليل هذا المطلب؟ ليش المعيار على الواقع؟ ليش مطابقة الواقع ينكشف الصحة، إذا خالف الواقع ينكشف الفساد؟ قال لأنها، هذا الدليل المطلب، لأنها أي لأن منه؟ لأن المعاملات بالمعنى الأعم اللي هو مبحوث عنها، لأن المعاملات بالمعنى الأعم من قبيل الأسباب والعلل الاعتبارية والشرعية، المن لأمور يعني لمسببات شرعية، فالعلم والجهل لا مدخل له في تأثيرها وترتب المسببات عليها. فمن عقد على امرأة، قلنا فر على ذلك مثالين راح يوضح المطلب ضمن مثالين. المثال الأول، من عقد على امرأة عقدا لا يعرف تأثيره، يعني لا يعرف عن جاهل، لا يعرف تأثيره في حلية الوطء، فانكشف بعد ذلك صحته، وبعدين يقول وكذا لو انكشف فساده. هذا المثال حتى يتضح لأجل توضيحه نطبق عليه ما قرر، وإن كان الشيخ الأعظم قد اقتضب في طرح المثال، اقتضب في طرح، احنا اختصم في طرح المثال، هذا اللي قرر كن ينطبق. نشوف وين مرحلة الظاهر، وين مرحلة الواقع اللي جاي نبحث فيها، والنظريات ناظرة علما إلى مرحلة الواقع. المثال الأول، شخص جاهل لا يعلم، لا يعرف أن العقد الفارسي مثلا هل له سببية في إيجاد العلقة الزوجية، وهل العقد الفارسي يوجب حلية الوطء أم لا؟ علامة استفهام. من دون فحص وتحقيق، مكلامنا شنو؟ جاهل، مقصر، تارك للفحص، عامل بيمن بالبراءة، من دون فحص وتحقيق أنشأ العقد باللغة الفارسية، أنشأ العقد يعني من دون فحص وتحقيق وأجر البراءة، فأجاز لنفسه ماذا؟ وقال بعد هذا يوجب أو مو يجب، لا، ذمتي بريئة من هذا الوجوب. فعند ذلك فأجاز لنفسه أن ينشئ العقد باللغة الفارسية. فهنا هاي راح أبين مرحلة الظاهر، بعدين ننتقل إلى مرحلة الواقع. فهنا طالما لم يفحص، يعني وين لم يفحص؟ في مرحلة الظاهر. فهنا طالما لم يفحص ولم يتحقق فلا يحق له أن يرتب الأثر المقصود على هذا العقد، يعني لم يكن مجازا شرعا بمن؟ بأن ينظر إلى هذه المرأة المعقودة مثلا، أو يلمسها بشهوة ونحوهما من الاستمتاعات، وهكذا في مثال البيع. فلا يحق له طالما لم يفحص، لا يحق له أن يرتب الأثر المقصود على هذا العقد، وذلك لأن الشبهة حكمية، وما دام لم يفحص فلا يحق له الارتكاب. وأما راح ننتقل إلى مرحلة الواقع، وأما بعد الاجتهاد أو التقليد، وأما لو اجتهد أو قلد، وبعد الاجتهاد أو التقليد إن وصل إلى هذه النتيجة، وأن بيان هاي النتيجة، وأن العقد الفارسي أيضا له سببية في ترتب الأثر المقصود، عندها انكشفت الصحة، يعني شنو؟ صحة عقده، صحة معاملته اللي أوقعها، انكشفت صحة عقده، فيصح من أول وقوعه، من أول صدور العقد، فتترتب الآثار المقصودة. وأما لو وصل بعد الاجتهاد أو التقليد، لو وصل إلى هذه النتيجة وأن العقد الفارسي ليست له سببية في ترتب الأثر، وانكشف الخلاف لديه، فانكشف الفساد، فيكون عقده محكوما بالفساد من أول صدوره لا من حين الانكشاف. هذا بالنسبة للمثال الأول. قال: فمن عقد على امرأة عقدا لا يعرف تأثيره، يعني جاهل لا يعرف تأثيره في حلية الوطء، فانكشف بعد ذلك، رأسا بين مرحلة نسبة العمل إلى الواقع، انكشف المطابقة لو انكشف شنو؟ المخالفة. قال: فانكشف بعد ذلك صحته، قال: كفى في صحته، بل كفى في صحة هذا العقد، مين؟ من حين وقوعه لا من حين الانكشاف، حتى يلزم الفصل. إذا قلنا من حين انكشاف، ايش راح يلزم؟ راح يلزم الفصل. قال: كفى في صحتي من حين وقوعه لا من حين الانكشاف، حتى يلزم الفاصل بين العقد وبين أثره، بين العقد وبين منه؟ أثر العقد، كما ذهب إليه الفاضل النراقي قدس سره في النظرية الثانية. وكذا لو انكشف الفساد، وكذا لو انكشف فساده رتب أو رتب عليه حكم الفاسد من حين وقوع العقد. زين. وأما لو استمر الجهل، إسه هو بعد الاجتهاد أو التقليد، مرة تنكشف لديه الصحة، يعني تنكشف المطابقة، ومرة تنكشف شنو؟ المخالفة، ينكشف الخلاف إليه، ومرة ثالثة لا يستمر الجهة عنده يبقى ما يوصل أفد نتيجة معينة. هنا ماذا؟ وأما لو استمر الجهل ولم ينكشف حال العقد صحة وفسادا لا حكم بفساده ظاهرا. هذا المطلب هو ما موجود هنا في العباء في المتن يعني، ولكن هو هذا مقصوده يعني. يقول مرة تنكشف الصحة ومرة ينكشف الفساد، يعني مرة ينكشف أن معاملته وأن عقده هذا مطابق للواقع، ومرة ثانية ينكشف أن عقده مخالف للواقع، ينكشف الخلاف، وثالثة يستمر جهل هذا الإنسان ولم ينكشف حال العقد صحة وفسادا، عند ذلك نحكم بمن؟ نحكم بفساد عقده ظاهرا بمقتضى أصالة الفساد في المعاملات. يعني في مرحلة الظاهر احنا نحكم بالفساد الى ان تنكشف الصحة. وكذا من ذبح ذبيحة، المثال الثاني شخص جاهل، نفس التقريب نفس البيان نفس التقريب، شخص جاهل لا يعلم هل يلزم فري الأوداج الأربعة كي تحصل التذكية أم لا يلزم ذلك، بل يكفي فري الودجين مثلا سلمكم الله، أم لا يلزم ذلك بل يكفي فري الودجين مثلا. فمن دون تحقيق وتفحص أجرى البراءة وأجاز لنفسه أن ماذا؟ وأجاز لنفسه أن يفري الودجين فحسب، أو يقطع الحلقوم وحده واقتنع بذلك فذبح الحيوان بهذا الشكل. هنا طالما لم يفحص فلا يحق له أن يرتب الأثر المقصود على هذه الذبيحة، يعني لا يجوز أكل لحمها، لا يجوز بيع لحمها، وهكذا الآثار المقصودة. وأما بعد الاجتهاد والتقليد، فإن وصل إلى هذه النتيجة ألا وهي كفاية فري الودجين مثلا، انكشفت الصحة من حين وقوع السبب، يعني من حين وقوع شنو؟ الذبح، التذكية، الذبح، انكشف صحة السبب من حين وقوعه. وأما لو وصل إلى نتيجة عدم كفاية فري الودجين بل لزوم فري الأوداج الأربعة، انكشف الفساد من حين وقوع السبب لا من حين الانكشاف. قال وكذا من ذبح ذبيحة بفري ودجيه فانكشف كونه صحيحا، قال يترتب عليه الأثر، أو فاسدا من جهة مثلا عدم قطع الحلقوم والمريء، لأنه قطع بس شنو؟ قطع بس ودجين وبقى اثنين منهن، قال فلا يترتب الأثار. هذا ما يتعلق بالنظرية، نظرية المشهور مع الدليل وتعضيده بمثالين. بلي وكلام الجهل المقصر. لا هو احنا نقول الجاهل، احنا عنوان جهل مقصر ماذا يعني؟ عرفناه من سابق عنوان عام، يعني مرة هو مجتهد ولكن شنو؟ يترك الفحص، هذا ما يطلق عليه جاهل مقصر. ايه بالتالي هو جهل الحكم الواقعي والحال هو قد قصر في ماذا؟ في الفحص. حين أصل كلامنا كان في الفحص وعدم الفحص. ولو رتب عليه أثرا إلى هنا وين كان كلامنا؟ هذا اللي وضحناه قررناه وعدناه على المثال أيضا. إلى هنا ذكرنا بأن الجاهل المقصر طالما لم يفحص طالما لم يحقق شنو؟ لا يحق له أن يرتب الأثر المقصود، فلا يحق له أن يرتب الأثر على عقد النكاح بالفارسية، ولا يحق له أن يرتب الأثر المقصود على إنشاء البيع بالفارسية. هذا اللي احنا قلنا طالما لم يفحص لم يتحقق لا يحق له أن يرتب الأثر المقصود. وأما الآن فيقول رحمه الله لو أن المكلف خالف وتجرأ. سهو جاهل مقصر وفوقه إذا يتجرأ يتجرأ. وأما الآن فيقول رحمه الله لو أن هذا المكلف خالف الحكم خالف التكليف وتجرأ فماذا؟ فرتب الأثر المقصود رغم عدم تفحصه وعدم تحققه. فرتب الأثر المقصود على عقد النكاح بالفارسية أو على عقد البيع بالفارسية. فها هنا سؤالان. السؤال الأول، هل يكون هذا الشخص مستحقا للعقاب؟ علامة استفهام. السؤال الثاني، ما حكمه الوضعي بالنسبة لمعاملته هذه؟ قال رح أفاد الشيخ الأعظم بأن جواب هذين السؤالين قد اتضح مما تقدم. مسألة العقاب خو تقدم وين؟ بالمقام الأول سابقا وأنه مستحق للعقاب، وقضية الحكم الوضعي مع المعاملة الآن قررناه. قال ولو رتب عليه أثرا قبل الانكشاف، يعني قبل انكشاف صحته أو فساده، لو رتب عليه أثرا، قلنا احنا ترتيب الأثر كان هو شنو؟ كان ممنوع منه، ما كان مجاز، ولكن هو خالف الآن. ولو رتب عليه أثرا قبل الانكشاف فحكمه في العقاب ما تقدم من كونه مراعا ديما بمخالفة الواقع، كما إذا وطأها، أي وطأ المرأة المعقودة بالعقد الفارسي مثلا، فإن العقاب عليه مراعا. يعني إن طلع بالواقع مخالف للواقع فعند ذلك شنو؟ راح يكون مستحقا للعقاب. هذا على رأي المشهور ورأي منه الشيخ الماتن. وأما حكمه الوضعي، قال كما مثل إيش؟ كما لو باع لحمة تلك الذبيحة. احنا قلنا يا بها الذبيحة لا يحق لك أن ترتب الأثر المقصود عليها، يعني ما يحق أن تبيع لحمها، هو راح باع لحمها خالف تجرأ. قال كما لو باع لحمة تلك الذبيحة، قال فكما ذكرنا هنا من مراعاته حتى ينكشف الحال. يعني شنو؟ فكما ذكرنا هنا من الفساد ظاهرا إلى أن شنو؟ إلى أن تنكشف الصحة. من الفساد ظاهرا وحرمة ترتيب الأثر ما لم ينكشف حاله، يعني إلى أن تنكشف صحته. إذا انكشفت الصحة عند ذلك نحكم بالصحة، وإلا فنحكم بالفساد. ليش؟ لأن ذلك هو مقتضى أصالة الفساد في المعاملات. ولا إشكال فيما ذكرنا. يقول الشيخ رحمه الله، يقول هذه النظرية اللي ذكرناها وتابعنا فيها المشهور لا إشكال فيما ذكرنا بعد ملاحظة أدلة سببية تلك المعاملات، ولا خلاف ظاهرا في ذلك أيضا إلا من بعض مشايخنا المعاصرين قدس سره، وهو الفاضل النراقي قدس سره في كتابه المناهج، حيث أطال الكلام هنا في تفصيل ذكره بعد مقدمة. الفاضل النراقي ذهب إلى تفصيل في المسألة، هذه نخلي عليها شنو النظرية الثانية في المسألة. مو قلنا أربع نظريات؟ النظرية الأولى نظرية المشهور، النظرية الثانية نظرية الفاضل النراقي في المناهج. الآن مقتضبا الفاضل النراقي فصل في المسألة، فحكم بصحة معاملة الجاهل المركب بعد كشف الخلاف، وحكم ببطلان معاملة الجاهل البسيط في مثال العقد لا في مثال الذبح، ذبح الذبيحة. فتقريبا عنده تفصيلان، تفصيل كلي بين معاملة الجاهل المركب ومعاملة الجاهل البسيط، وتفصيل ضمني في معاملة الجاهل البسيط في مثال العقد أو في مثال الذبح. هذا التفصيل الذي ذكره الفاضل ذكره بعد مقدمة، ذكر أول المقدمة لكلامه ثم بعد ذلك عرج على بيان تفصيله. يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.